باب الجرح والتعديل. أحسن. طيب، واحد اندونيسي عندك شروط الجرح والتعديل، اذكرها. شروط المجرح والمعدل. أن يكون إيش عندك أندلسي أنت؟ إيه، أن يكون عدلا ورعا. يقظا غير مغفل، عالما بأسباب الجرح والتعديل. أحسنتم. باقي واحد صومالي عندك، أن يكون عدلا يقظا ورعا عارفا بأسباب الجرح والتعديل. أحسنتم. يعيدها الليبي، عدلا ضابطا وأن يكون ورعا وأن يكون متيقظا غير مغفل عالما بأسباب الجرح والتعديل. أحسنتم. من الذي ما حفظها يرفع يده، الذي ما حفظ الأسباب يعني الشروط. كلكم تمام. طيب نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. والمراد بتفسير الجرح بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. طيب، إذا علم بالنسبة للتعديل فالأصل في وروده أنه يرد ماذا؟ مبهما. وأما الجرح فيرد مبهما ويرد مفسرا، ويرد إيش؟ مفسرا. والمبهم من الجرح هو الذي لم يتضح وجه عودته، هل هو إلى العدالة أو إلى الضبط، هل هذا التضعيف عائد العدالة أم عائد إلى الضبط. ويستفسر عنه بلما فلان ضعيف، لما فلان لين، لما فلان تكلموا فيه، لما فلان ضعف، لما. هذا كله نوع، هذا كله من الجرح المبهم، جرح المبهم. طيب، قال: وقد اختلف العلماء، يعني ما أدري كيف أملي عليكم هنا. تقول: والجرح المبهم، والجرح المبهم والجرح المبهم هو هو الذي لم يبين ويوضح سببه، ولم يعرف الطعن عائد إلى العدالة أم إلى الضبط. ويستفسر عنه بلفظ لما أو لماذا. قال المؤلف يعني كقولهم، أو أخذ كلامك تقول كقولهم: ضعيف وتكلموا فيه ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال. هي يعني اختلفوا هل لا يقبل الجرح إلا مفسرا أو ممكن أن يقبل مبهما وهكذا التعديل. قال: مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. علق هنا عند قوله وقد اختلف العلماء على خمسة أقوال، عند كلمة خمسة أقوال، فقول ساق المؤلف هنا تابعا لمن قبله، تابعا لمن قبله أقوال الأصوليين والفقهاء، أقوال الأصول الفقهاء، إلا أنه أشار بعد ذلك إلى بعض أقوال المحدثين، لكن لم يجعلها في الأقوال، جعلها كضابط. طيب، وقد أخبرتكم أمس أن المنقول في كتب المصطلح، المنقول في كتب مصطلح الحديث هي أقوال الأصوليين والفقهاء. قال رحمه الله: مذهب الجمهور يقبل التعديل مفهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، يعني التعديل نقبله إذا ورد مفهم، لكن لو جاءنا جرح مفهم نرده، وإنما نقبل ماذا؟ المفسر منه فقط، هذا القول الأول. طيب، فقول وقد تكلم الخطيب عن هذا القول ورجحه في الكفاية، ورجحه في الكفاية وأطال كلام في ترجيحه. قال: وذلك لما يأتي. ألف: أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا، يعني يصلي، يصوم، يحج، يحسن عشرة أهله، ويحسن جورة جيرانه، وما شابه ذلك، يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه. بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد، فلان ضعيف، فلان كذا، سيء الحفظ إلى آخره، فيشترط فيه أن يوضح، يعني مثلا يقول فلان ضعيف لأنه كان سيء الحفظ، هذا مختصر، فلان ضعيف حيث العدالة فإنه كان رقيق الديانة، ونحو ذلك، كلمة مختصرة توضح حال الراوي. قال: باء: ولاختلاف الناس في موجب الجرح، يعني يقول أصحاب هذا القول اشترطنا إيضاح الجرح، لماذا؟ قالوا: لاختلاف الناس فيما يجرح به، هذا يجرح بشيء مجرح، وهذا يجرح بشيء لا يجرح به، فمن أجل هذا اشترطنا تفسير الجرح. قال: ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر. من يذكر مثالا على هذا؟ عند من؟ عند أخينا يوسف. ها؟ مثال ها؟ على البرذون، يعني ضعف شعبة أبا الزبير قال رأيته يركض على برذون. كذلك أيضا مثال آخر، لا بأس، أحسن. طيب، أنا أمكن أذكر لكم هذا المثال هنا الآن. تقول: من أمثلة ذلك جرح شعبة للمنهال بن عمرو، لأنه سمع من داره طنبورا، طنبور غنى، لأنه سمع من داره تقول صوت بالطرب، حتى يضح عند القريب والبعيد، صوت بالطرب، فرده أهل العلم وقالوا هذا لا يجيب الجرح، لا يجيب الجرح، طيب. وكذلك أيضا تقول مثال ثاني، كامل بن طلحة الجحدري، اعتنوا بالأمثلة هذه لأنه قد تقف عليها وقد لا يتيسر لك الوقوف على بعضها. كامل ابن طلحة الجحدري، قال أبو داود، قال أبو داود رميت بكتبه، ورده أهل العلم. هذا رده أهل العلم لأنه جرح هنا بجرح مبهم غير مفسر، غير مفسر، لا أنه جرحه بجرح ماذا؟ بجرح لا يجرح به، بجرح لا يجرح به. قال المؤلف رحمه الله: ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. يعني المجرحون والمعدلون على قسمين: متشددون بالجرح، ومتوسطون، ومتساهلون. فإذا كان المجرح متشدد فإن العلماء يتريثون في جرحه وينظرون هل يتابعه عليه أحد، كما سيأتي إن شاء الله يظهر في الضوابط. قال رحمه الله: ولا سيما إذا كان الإمام شديد المتعنت أن يجرح الراوي ما لا يكون قدحا عند غيره. قال: فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح، كونه قادحا أو غير. يعني التفسير هنا يظهر لنا وجه الجرح. مثلا كامل ابن طلحة الجحدري، قال ابن أبو داود وهو حافظ معتبر القول: رميت بكتبه. هذا جرح ليس بالسهل، رمى بكتبه، لكن رده العلماء، رده العلماء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو صدوق إن شاء الله، وما أدري وجه قول أبي داود لما جرحه بجرح مبهم ولم يأتي بإيضاح على قول هذا، رده أهل العلم لأنه لم يوضح وجهة الجرح الذي فيه. قال رحمه الله: القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. الجرح يقبل مبهم، هذا عكس الأول، الجرح يقبل ماذا؟ مبهم، والتعديل لا يقبل إلا مفسرا، عكس الأول، وذلك لما يلي. طيب، هذا القول هو قول الفخر الرازي، هو قول الفخر الرازي والغزالي. وهل هؤلاء من المحدثين؟ هل هؤلاء من المحدثين؟ هؤلاء من الأصوليين ومن الأشاعرة في الاعتقاد. طيب، فساق العلماء أقوالهم. قال والغزالي: قال يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، وذلك لما يلي: ألف، أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سار المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال. كلام طيب، لكن يعني يضبط بضوابطه. فلا يشترط تفسير التعديل لامة القرينة على أن التعديل وقع في غير موقعه، وضح وبين. قال رحمه الله: القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين. تقول: حكاه العراقي عن بعض الأصوليين، حكاه العراقي وغيره عن بعض الأصوليين. ايش يا اخي؟ ها؟ ايش معناه؟ يقول: ولان اسباب التعديل يكثر التصنع فيها. اسباب التعديل من الصلاح والتحديد بالاحاديث السليمه المستقيمه يظهر التصنع بها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء، يعني ربما عندما يرى حدث بأحاديث مستقيمة وظاهره يدل على ثقته وما شابه ذلك اغتر بهذا الظاهر من حيث أحاديثه المستقيمة وما شابه ذلك، فاغتر بالظاهر فعدل، فاغتر بالظاهر إيش؟ فعدل. وهذا كان يحصل لابن معين، هذا الكلام كان يحصل لمن؟ للإمام ابن معين، وسيأتي إن شاء الله. المهم هذه الأقوال ندرسها، أنا الذي أريد أن تفهمه هذه الأقوال إيش؟ ندرسها دراسة ونفهمها، ليس عليها عمل، ليس عليها العمل، العمل على مذهب المحدثين وهو الذي سنأتي إن شاء الله إليه. قال رحمه الله: القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، يعني التعديل لا يقبل مفسرا يقبل أيضا إلا مفسرا. قال القول الرابع: يقبلان مبهمين، هذا هو قول القاضي، هذا هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، قول الباقلاني وغيره. قال: وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين. الخامس قول الحافظ ابن حجر: قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي. طيب، قبل هذا القول هنا قول الإمام الحرمين، قال: إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا. هذا يرد عليه، قال: أصلا لا يقبل إلا من كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل، أصلا من حيث الأصل يشترط أن يكون المجرح والمعدل عارفا بأسباب الجرح والتعديل ولا يفرد. قال قول الحافظ بن حجر: قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي. طيب، قال ألف: إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد، إن كان من جرح مجملا جرح مجمل قد وثقه أحد، قد وثقه أحد من أئمة هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. واضح؟ يقول: من نص العلماء على عدالته وعلى ثقته وأمانته وضبطه، فمن جاء يجرح لا نقبل قوله، ما نقبل قوله إلا أن يفسر ويوضح نوع الجرح. ونوضح نوع الجرح لماذا؟ قال: ثبتت العدالة بالنص فلا يزاح عنها إلا بيقين، فلا ينتقل عنها إلا بيقين. وهذا يعني قد ذكره أهل العلم، ذكر ذلك أهل العلم، أن الجرح في من ثبتت عدالته لا يقبل ولا يرتفع العدالة عنه إلا بأمر يقين، والأمر اليقين تفسير الجرح. فبعد أن يفسر الجرح ننظر هل أصاب أم أخطأ، فإن أصاب قبل وإن أخطأ رد الجرح. ليس معنى هذا، يعني بعض الناس يقول يفسر سبب الجرح، قال فلان ضعيف، لماذا ضعيف؟ قال كان مخلطا، يخلط كتبه بكتب غيره ويحدث من كتب غيره من غير تفطن. فجاء الناس إلى هذا المحدث وإذا به من أصون الناس، وإذا به من أصون الناس لكتبه، فالعلماء لما جرح قالوا اذهب عنا كلامك هذا ليس بصواب. لما جرح العقيلي، جرح الحافظ هشام بن عروة، قال له الذهبي: كنت أظن لك عقلا يا عقيلي، تجرح هذا الإمام الجهبذ بهذا الكلام؟ أنا أريد أن تفهم. بعض الناس يقول خلاص فسر الجرح، فيفسر الجرح بجرح ليس موجود أو ليس له أصل أو غير صحيح مكذوب، فهذا ما يسمى جرح مفسر في هذه الحالة، يسمى كذب، يسمى إيش؟ كذبا لا جرحا مفسرا. انظر من أمثلة ذلك، قول مالك رحمه الله قال ابن إسحاق دجال من الدجاجلة نحن أخرجنا المدينة. العلماء نظروا إلى حقيقة الأمر فوجدوا أنه من باب يعني الرد لا من باب الجرح الموافق لواقع ابن إسحاق، فما قبل العلماء هذا الجرح الذي هو مفسر بغاية بالكذب بوصف الدجل بوصف الدجل. فتفسير الجرح مطلوب لكن ويكون هذا الجرح موافقا لحال الراوي موافقا لحال الراوي. قال المؤلف رحمه الله وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. ولعلكم تذكرون أيضا ما أمرنا عليكم عن السبك في اختصار علوم الحديث نحو هذه العبارة أن من ثبتت عدالته وكثر مادحوه كثر مادحوه وقل جارحوه فإنه لا ينتقل عن عدالته إلا بأمر بين واضح. هذا أمرنا عليكم في اختصار علوم الحديث. قال رحمه الله إيش قال؟ أحسن. وأيضا عقب عليه بترجمة هشام عقب عليه يعني كنت أظن لك عقلا يا عقيلي هذا في تعقب على إدخال المدينة في الضعفاء. وكذلك أيضا للعقيلي كلمة في هشام العروة عقب عليه الذهبي أيضا تعقيب آخر. بارك الله فيك لا بأس. أحسنت يا أونس آنس الله بك. قال وذلك لأن أئمة هذا الشان لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. واضح واضح هذا القاعدة الأولى من كلام الحافظ يقول من ثبتت عدالته وثبتت ثقته وأمانته تقل عن ذلك بأي جرح مهما كان إلا بجرح بين واضح وأيضا موافقا لحال المجروح موافقا لحال المجروح. هذا الأمر الأول. قال ذا وإن من جرح جرحا مبهما جرح بجرح مبهم قد خلا عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف. واضح يقول الجرح المبهم إذا صدر من إمام عارف فإننا نقبله مباشرة بشرط أن يخلو المجروح من التعديل. ما في تعديل ولا في جرح إلا هذا الجرح المبهم فننزله كما هو ونقبله فيه. قال وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به. طيب هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. طيب يا رجال تلخيص هذه الأقوال تلخيص الأقوال. الأقوال الأولى كلها الأقوال الأربعة أقوال من؟ الأصوليين والفقهاء. القول الأول أن الأكثر منهم قال يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا ماذا؟ إلا مفسرا. القول الثاني إيش؟ بالعكس يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل مفسرا. القول الثالث يقبلان إيش؟ مفسرين. والقول الرابع يقبلان إيش؟ مبهمين. كل هذه الأقوال أقوال من؟ الأصوليين والفقهاء. وأقوال الأصوليين والفقهاء أقوال اجتهادية لا حالية تنظر لأحوال الرواة وتنقدهم أقوال عقلية لا تثبت على حال الرواية والنظر فيها. قول الحافظ بن حجر قرب فيه تقريبا لأقوال علماء الجرح والتعديل. قال النقطة الأولى أن من ثبتت عدالته فلا ينتقل عنها إلا بجرح واضح مبين. هذا كلام صحيح. من ثبتت عدالته وثقته وأمانته ما نقبل الجرح فيه إلا بجرح واضح مبين. بمعنى جرح يطرح بمعنى جرح يطرح به لابد أن يفسر نوع الجرح. طيب ونحن نضيف عليه نقول ويكون ذلك الجرح المفسر موافقا لحال الراوي، وإلا فلو فسر الجرح ولم يكن موافقا لحال الراوي فإن أهل العلم إيش؟ لا يقبلونه. ما مثال ذلك؟ ما مثال ذلك؟ عند أخينا من؟ عندك يا أخي؟ ها؟ أحسنت. عباس ابن عبد العظيم قال في عبد الرزاق: والله إن عبد الرزاق إيش؟ كذاب. يمين. قال العلماء، قال الذهبي: والله ما بر عباس، عباس حاضر ثقة، والله ما بر عباس بيمينه، يعمد إلى إمام من المسلمين ويكذبه، ويجعل الواقدي الذي أكثر أهل العلم على تركه أفضل منه وأصدق منه. فمن هنا لا بد أن يكون الجرح موافقا، الجرح المفسر موافقا لحال الراوي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عند الحافظ قال: إذا ورد الجرح المبهم ولم يعارض بتعديل فماذا؟ فماذا يا رجال؟ فيعتبر ينزل منزلته، لأن إعمال الجرح أولى من إهماله. هل فهم كلام الحافظ؟ فهم كلام الحافظ؟ طيب هل تذكرون كلامي الآن الذي سقط له أمس؟ الكلام الذي سقط له أمس تذكرونه؟ أي نعم، لا قوة إلا بالله. طيب الصواب يعني كلام الحافظ مقرب إلى كلام علماء الحديث المعتبرين والمعتبر بأقوالهم، وينضاف إلى ذلك الذي سيأتي الآن، الضابط الذي سيأتي الآن، ثم نأتي بخلاصة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: الضابط لطلب تفسير الجرح. يعني لو جينا إلى كتب الجرح والتعديل فنجد أن أكثر الجرح مبهم، هل نهمل هذا الجرح كله ونقول لا يعتبر؟ هذا إهدار لجهود الأئمة ولكلام النقاد. قال رحمه الله: يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب ابن علي السبكي: لا نطلب التفسير من كل أحد. تفسير الجرح ما نذهب نقول ابن معين لماذا جرح، ليش جرح، وضح لنا سبب الجرح، إنما يطلب تفسير الجرح عند الظنة بأن هذا حمله على التجريح الهوى أو المنافسة أو الحسد. قال: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد، لاختلاف في الاجتهاد، يعني هذا اجتهد فرى أنه ضعيف، وهذا اجتهد فرى أنه صدوق، هذا ضعفه لأن مذهبه أن من غلط غلطة وثلاث يضعفه، وهذا قال صدوق لأنه يرى أن الثلاث غلطات لا تؤثر فينطرح بها الراوي. هذا من خلاف إيش؟ الخلاف مبني على ماذا؟ على الاجتهاد. الآن عندنا يحيى بن سعيد القطان، لو أن يحيى بن سعيد القطان قال في ابن عقيل ضعيف، يحيى بن سعيد القطان منهجه يضعف بالغلطتين والثلاث، إذا غلط الراوي غلطتين ثلاث منهجه الذي كان عليه يضعف بذلك. جئنا إلى الإمام أحمد معتدل، نظر في أحواله فقال لا بأس به، لا بأس به، معي يا رجال، وجدت غيره تكلم وهكذا، فهذا مبني على الاجتهاد، اختلاف مبني على الاجتهاد ليس عن هوى، ليس عن هوى. قال رحمه الله: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل حال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح. تهمة يسيرة في الجارح مثلا يكون جرحة لأجل أن بينه وبينه إيش؟ منافسة، تهمة يسيرة، مثل ما جرح مالك ابن إسحاق رحمه الله تعالى، ومثل ما جرح يعني جماعة من العلماء المجرحين جرحوا زملائهم وزملائهم جرحوهم، يعني والحامل المنافسة ليس الحامل الإيضاح لحال الراوي. وعلى ذلك أمثلة حفظت. فقتادة جرها في عكرمة، وعكرمة في قتادة، وهكذا أبو الزناد في الربيع، والربيع في أبي الزناد، وأمثال ذلك. العلماء قالوا كلام الأقران، يعني الذي ليس كل قرين، لكن كلام الأقران الذي كان الحامل عليه المنافسة، يطوى ولا يروى، يعني ما يعتبر، لكن ليس كل قرين، وإنما القرين إيش الذي علمنا أن الجرح حمل على ذلك إيش المنافسة، فهذا هو الذي يطوى ولا يروى. قال أو لتهمة يسيرة في الجارح. طيب تقول ككلام مالك في ابن إسحاق، أو نحو ذلك مما لا يجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي الاعتبار به على الإطلاق. يعني مالك أثر كلام مالك في ابن إسحاق، فنزل عن الثقة إلى الصدوق، ولكن لم يعتبر العلماء كلام مالك مطلقا، فيطرح به قول رواية ابن إسحاق. قال بل قال ولا ينتهي الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين. نعم. نقل الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي بكر الطيب رحمه الله قال الجمهور من أهل العلم إذا جرها من لا يعرف الجرح نعم فيجب الكشف عن ذلك، إذا جرح المجرح الحامل المنافسة، الحامل الاجتهاد، الحامل ماذا يعني الهوى، الحامل يكون سببه أنه يجهل حال هذا الراوي فجرها بغير معرفة بحاله، فلا بد من كشف الحال. قال إذا جرها من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يجب ذلك يعني الكشف عن أنواع الجرح ولم يجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن، لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا سوء الظن والاتهام له بالجهل. طيب يقول رحمه الله نحن إذ نسأل عن لماذا جرحت ذلك مبني على أننا نتهمه في تجريحه، فهذا لا يكون إلا عند حصول الريبة. ما هي الريبة؟ إما المنافسة، إما الهوى، إما المنهجية في الاجتهاد، يعني كأن يكون مشدد في الجرح فيجرح بما لا ينبغي الجرح به وأمثال ذلك. قال المؤلف قال السبكي أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. علق على هذا، تقول قال أبو بكر الطيب الجمهور من أهل العلم إذا جرها من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، هذا التنبيه الآن هنا، ولم يوجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. نقاط: لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظن والاتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا، بما يصير به المجروح مجروحا نقاط إلى آخره. واضح لكم هذا الكلام؟ يعني ما نستفسر من كل أحد، لكن إذا حصلت الريبة وحصلت الشبهة فهنا نستفسر، وإلا بالأصل إذا تكلم العالم فإنما يتكلم بديانة وعلم. قال رحمه الله: جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة. أنتم معي يا رجال؟ أنتم معي؟ أين المشكلة الآن؟ أين المشكلة التي نحن الآن قد بحت أصواتنا في إيضاحها؟ أين وجه؟ أين نقطة الإشكال عندك يا عبد العزيز؟ ها؟ لا، أين نقطة الإشكال؟ ما شاء الله، عند مشرم. أحسنت، أحسنت يا مشرم. النقطة الجرح المبهم، هل الجرح المبهم هذا يقبل أم يرد؟ فكما رأيت أقوال الأصول الفقهاء الغالب عليها جمهور الأصول الفقهاء يقول لا نقبل الجرح مبهما. الحافظ ابن حجر جاء قال نعم، من ثبتت عدالته لا نقبل الجرح المبهم فيه، ومن ليس فيه جرح قبلنا فيه ايش الجرح، قبلنا فيه ايش الجرح المبهم. هذا كلام الحافظ. السبكي جاء هو قبل الحافظ، لكن كلام السبكي قال اصلا الجرح الصادر من الائمة مفسرا او مبهما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، يجب ان يؤخذ ايش بعين الاعتبار، الا في احوال اذا علمنا ان الحامل الاجتهاد يعني طريقة الاجتهاد تحمله على التضعيف بما ليس مضعفا، او تهمة يسيرة من المنافسة، او هوى حسد، او هوى بدعة، او حسد يعني يحسده، قال هذا اصلا ضعيف ما يحفظ كذا وكذا، سبق من العلماء هذا اصلا كان يأخذ عن كل احد ضعيف فضعفه بما يكون سبب الحسد. فاذا وجدنا احد هذه الامور نستفسر الجرح ونقول لا بد ان تظهر لنا جرحك هذا، والا فلا يقبل منك اصلا جملة وتفصيلا. معي الى هنا. الان نأتي الى جواب ابن صلاح. جواب ابن صلاح، ابن الصلاح لما ساق كلام الاصوليين ورأى القاعدة المزبورة عند جماهير الاصوليين وهي ان الجرح لا يقبل الا اذا كان مفسرا، ونظر باشارة الى جرح المجرحين وعلماء الجرح والتعديل، قال الجرح المبهم اقل ما يفيدنا نتوقف في حال الراوي. واضح؟ فهمتم التسلسل الان؟ اقل ما يفيدنا قال نتوقف في حال الراوي، وهذا المذهب ايضا ضعيف، وهذا المذهب ايضا ضعيف. هل وضح لكم الان؟ ما ادري. ها؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة. قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الجرح والتعديل أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب. يعني لو فتحت كتاب الجرح والتعديل من أبي حاتم ضعيف، فيه ضعف مضاعف، نحو ذلك، يعني جروحات مبهمة، فأنت لو نظرت إليها تريد منها جميعا رأيت أمرا عظيما. قال: وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. معنى نقول هذه الكتب المؤلفة لجرح التعديل تنسف وتنتهي ولا نقبلها لأنها غير مفسرة. قال: وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، والتوقف غير الجرح، مجرد توقف توقف فيه ولم يجرحه. قال: في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب صحيح وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. واضح كلامه؟ يعني يقول خلاصته لو أهملنا الجرح المبهم نهمل كتب الجرح التعديل لأن الجرح الغالب عليه مبهم. طيب ما هو الحل؟ قال أقل ما فيه نتوقف فيه، والمتوقف في حيز المردود حتى يأتي ما يزيح عنه الشبهة فنقبله أو يزيح الشبهة فنرده مطلقا. واضح؟ هذا الكلام أيضا كذلك ضعيف، هذا كلام أيضا ضعيف. قال المؤلف وقد نقش هذا الجواب بما يلي، قول الحافظ ابن كثير أما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم يعني مدارستهم وفهمهم لهذا، واطلاعهم أي التضلع أي أكثر من علم الشرع من علم الحديث من علم الرجال بما تضلعوا به وصاروا متضلعين أقوياء فيه. قال واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصف، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخارجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبت أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. وقد ألفت رسالة في هذا الشأن فيما علق الشافعي القول بإثبات الحديث معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، رسالة مفردة في هذا الشأن. قال الثاني قول الحافظ بن حجر إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف، وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلى عن التعديل مع وجود الجرح فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم. أنا أقول يعني مما ينبغي لنا أولا نفهم ما ساقه المؤلف، نفهم ما ساقه المؤلف. فماذا فعل المؤلف؟ الأعني صاحب الضوابط، غض النظر عما شرحت لكم سابقا، خلنا نفهم كلام المؤلف هذا. نحن في كتاب ضوابط جرح التعديل، المؤلف أولا ساق لنا إيش؟ أقوال الأصولين الفقهاء في قبول الجرح والتعديل. القول الأول يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا ماذا؟ فسرا. هذا قول جمهور الأصولين الفقهاء. القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا إيش؟ إلا فسرا. هذا قول الفخر الرازي والغزالي، ما ننقي له كبير بال. القول الثالث يقبلان مفسرين، لا يقبلان لا مفسرين، وهذا كذلك قاله الباقلاني. القول الرابع لا يقبلان إلا يقبلان مبهمين، وهذا كذلك قاله بعض الأصوليين. هذا القول أخي انتهينا إلى هنا، إلى هنا هذه الأقوال هي الأقوال المشهورة في كتب الأصول المصطلح، هذه الأقوال المشهورة المدونة في كتب الحديث في كتب الأصول وكتب المصطلح. والقاعدة التي ارتسمت في أذهان كثير من الباحثين وكثير من الناس الجرح لا يقبل إلا مفسرا. طيب والجرح المفسر إذا وجد يقضي على التعديل، هذه القاعدة، وهذا كلام لا ينضبط على صنيع علماء الحديث وأقوالهم. بعد أن أكمل المؤلف هذه الأقوال انتقل إلى كلام المحقق الجهبل الحافظ بن حجر، فقرب لنا الحافظ قال بالنسبة للجرح المبهم إذا صدر في الأئمة المعتبرين في من ثبتت عدالته وأمانته ما نقبل جرح فيه، لأن هذا يدل على ريبة عند الجارح. مثلا عندما قال ابن معين الشافعي ليس بثقة، هل نقبل منه؟ ما نقبل منه، الشافعي ثبتت عدالته وأمانته ما ننتقل عن هذا بكلمة ولا بكلمتين. واضح يا رجال؟ لما تكلم من تكلم في البخاري ليش؟ قالوا جهمي. هذا كلام ما يقبل، ثبتت عدالته وإيمانته وأمانته، والكلام في حقه غلط، ليس لم يكن إيش جهميا وأمثال ذلك. فمن ثبتت عدالته وأمانته يقول الحافظ لا نقبل إلا بتفسير الجرح. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية عند الحافظ يقول من جرح بجرح مبهم فهذا نقبله، ولم يوجد فيه إيش تعديل. إذا جرح بجرح مبهم ولم يوجد فيه تعديل يقول نقبل الجرح كما هو. لماذا؟ قال إعمال الجرح أولى من إهماله، أنا أعرف الراوي بالجرح أولى من أن يكون مجهولا. واضح؟ هذا كلام من؟ الحافظ الحجر. كلام ابن الصلاح قال هذا لما رأى كلام الأصوليين قال هذا يا عباد الله فيه إهدار لجل كتب الحديث في الجرح والتعديل وعدم اعتبار جهود العلماء. طيب إيش الحل؟ قال الحل أننا نتوقف فيه. وهذا أيضا هزه كثرة الأصوليين الذين قالوا بماذا؟ بأن الجرح المبهم لا يقبل فسرا، هزه هزه فوصل إلى حد قال نتوقف. نظر كلام المحدثين وكثرة الأصوليين قال أنا نقول يتوقف، إذا جرح هذا جرح مبهم نتوقف فيه. إلى هنا مفهوم. الإمام السبكي وهو جاء بعد هذا كله، يعني بعد ابن الصلاح، نعم الإمام السبكي رحمه الله در التقرير قال أولا هؤلاء الأئمة الذين قد علم خيرهم وثبتت أمانتهم ما يتكلمون إلا ديانة، فالأصل في كلامهم إذا تكلموا وعلم الراوي بالخير والسداد ما نقبل أي جرح فيه. من كثر مادحوه وقل جارحوه وثبتت عدالته وأمانته لا نقبل في قول أحد إلا ببرهان ويقين، ثبتت عدالته بيقين فلا يرتفع عنها إلا بيقين. قال فينظر في المجرح، إن كان المجرح حامل له إما هوى بدعة وإما منافسة وإما تهمة يسيرة وإما حسد فهذا لا نقبل من الجرح المبهم، لا بد أن يفسر وأن يكون هذا التفسير موافقا لحال الراوي، فإن لم فإن الأصل ثبوت عدالته. ابن كثير قال هؤلاء الأئمة كابن معين وفلان وفلان ثبتت أمانتهم وديانتهم، ما يجرح إلا بدين، ما يعني ما يتكلم في الجرح هكذا عن هوى، إنما يتكلم بدين، فقولنا أنهم الجرحى ولو كانوا فهما يقول ليس بصواب، لأن هؤلاء علم ثبوت أقدامهم وتضلعهم واطلاعهم على هذا الشأن ومعرفتهم له، فهجر أقوالهم ليس بصواب بل بلاء أقوالهم. هذا فهم الدرس؟ فهم إلى هنا الدرس؟ طيب كيف نقرب للطالب هذه المشكلة؟ يعني عندما يرى تصادم من الأقوال، أولا أول قاعدة تأخذها تأخذ أقوال أصول الفقهاء وتضع على دائرة حمراء، دائرة حمراء تقول ما بين هذه الدائرة الحمراء أقوال الأصول الفقهاء نطلع عليها فقط لنعرف أنها ليست موافقة لعلماء الحديث. واحد. ثم نرجع إلى كلام علماء الحديث الذين ضبطوا وفهموا المسألة كالإمام ابن كثير كالحافظ كالسبكي وأمثالهم الذين فهموا مراد علماء الحديث وكذلك الحافظ بن صلاح. فنجد مع صنيع علماء الحديث الذين يشبرون الأخبار في الراوي نجدهم ينظرون إلى مسألة أولا الجرح. الجرح على قسمين، يأتي الجرح مبهما ويأتي الجرح إيش مفسرا. نأتي إلى النقطة الأولى الجرح المبهم كيف نتعامل معه. الجرح المبهم إما أن يعارضه ماذا؟ تعديل، فهنا ماذا يصنع؟ يجمع بين القولين. لماذا تجمعون وهذا جرح مبهم؟ نقول لأن هذا الجارح قد استوفى شروط الجرح والتعديل ولم يتكلم بهوى، تكلم عن دين بحال الراوي ومعرفة أن هذا الراوي له نوع من الضعف وإن لم نوافقه على كله لكن عنده نوع من الضعف فلا نهمل قوله، وهذا المعدل عنده من المعرفة بهذا الراوي ما ليس عند المجرح فعدله، فننظر في حاله ونجمع بين القولين ونستخلص عبارة تجمع بين أقوال أهل العلم. واضح؟ هذا بالنسبة للجرح المبهم مع تعديل. الثاني جرح مبهم لم يعارضه شيء لا تعديل ولا غير ذلك، فهنا نعتبر الجرح المبهم ونقول ضعفه ابن معين ضعفه النسائي ونقول هذا الراوي ضعيف لأن فلان ضعفه، ما نقول ليش ضعفه ولا بد يفسر الجرح لأن هذا الإمام ما عندنا عنه تهمة، عندنا عنه سوء معتقد ولا عندنا عنه حسد ولا منافسة، تكلم بديانة فخلت القرائن من أن نرد خبره فنقبل قوله. هذا في الجرح، الجرح المبهم إذا عارضه تعديل أو لم يعارضه شيء. ثم الجرح المفسر، الجرح المفسر. جعلنا الجرح المفسر على كم قسم؟ على قسمين. واحد جرح مفسر خفيف. الجرح المفسر خفيف نتعامل معه كما نتعامل مع ايش؟ مع الجرح المبهم. لان الجرح المفسر خفيف كقولهم سيء الحفظ، يعني معنى ما خرج ما طرح ليس بمتروك، فاذا جاء التعديل نجمع بين القولين ونخرج بقول وسط. فلو قال سيء حفظ والاخر قال ثقه والثاني قال صدوق، نقول صدوق ربما اخطا، فنعتبر هذا الجرح المفسر نسبيا ونغلب جانب التعديل، لان التعديل هنا يعني المعدل اطلع وفهم من حال الراوي انه ثقه مع الضوابط التي تاتي ان شاء الله الاخرى، يستغرق العلماء هذا الجمع بين ذلك. فان كان الجرح المفسر لم يعارضه شيء نزل كما هو سيء حفظ سيء حفظ، واضح. ناتي الى النقطه الاخيره وهي الجرح المفسر الشديد، كذلك على صورتين، اما ان يعارضه جرح إما أن يعارضه تعديل، وإذا عارضه التعديل فالجرح المفسر هنا بشرط أن يكون موافقا لحال الراوي فإنه ينهي الراوي، ونقول هذا الراوي منكر. قال فيه أحد العلماء منكر الحديث لا يحتج به، ينقل عن الثقات ما لا يرويه المعروفين أو ما شابه ذلك من الجرح، فهنا نقول متروك الحديث. قال فلان وثقه، نقول محمول على ديانته، التوثيق محمول على ايش؟ على انه صاحب دين يصلي يزكي خاف الله، لكنه في الحديث ضعيف، واضح. فان جاء الجرح الشديد المفسر ولم يقابله شيء نزلناه كما هو، منكر نقول منكر، متروك نقول متروك. وهي الحديث على حسب حاله، ضعيف جدا ينزل كما هو. هذا اظن اقرب طريقه يتوصل بها الطالب الى فهم باب الجرح والتعديل المذكور في كتب العلم. بقي معنا متى نسأل، السؤال هنا متى نسأل لماذا جرح المجرح، هذه مفيدة. متى نسأل لماذا جرحته؟ إذا ثبتت عدالة المجروح وعلمنا من خلال الجارح أن الحامل له إما المنافسة أو الحسد أو الهوى أو التهمة، فإذا رأينا شيء من هذه القرائن يعني المجرح ليس معصوما، قد يحمل الهوى قد يحمل المنافسة قد يحمله، إذا حصل هذا في زمن التابعين فما ظنك بهذا اليوم، وإذا حصل هذا في زمن السلف فما ظنك ما بعد. فإذا حصلت التهمة والمنافسة هنا نستوقف الجارح، لماذا جرحت؟ فإذا جرح ننظر فيه هل هو موافق لحال الراوي قبلناه، وإن لم نجده موافقا رددناه وقلنا هذا من باب المنافسة وما شابه ذلك، واضح. هذا يا رجال متى يستفسر الجرح؟ في حالة وجود التهمة، إما بحسد أو هوى أو بدعة أو منافسة وما شابه ذلك، وبالله التوفيق. أمر آخر، لابد أن يكون الجرح موافقا لحال الراوي. ما لكم يا رجال؟ باقي وقت، باقي الآن ربع ساعة. ها؟ طيب، لابد أيضا أن يكون الجرح موافقا لحال المجروح. فلو أن المجرح جرح رجلا ما ليس فيه كما رأيتم، أبو داود قال رميت بكتبه، قال العلماء ليش رميت بكتبه؟ يعني ما رأينا في شيء حتى ترمي بكتبه، فالعلماء قالوا ثقة ولا ينظر إلى كلام أبي داود رحمه الله. ابن المديني ضعف راو من الرواه، قال ابن عبد البر الله أعلم لما ضعفه، ما نجد على ضعف. الإمام القطان ضعف غير ما واحد، فأحمد قيل له القطان يضعفهم، قال ما أدري ما كلام القطان، هذا رواه ثقة. معروف يا رجال، فهذا هو لابد أن يكون الجرح مفسرا أو مفهما موافقا لحال الراوي وإلا رد. طيب بارك الله فيكم، وبهذا نكون نرجو أن يعني يكون الطالب إذا نظر بهذا العين أو بهذا الحال قد استوعب مسألة تعارض الجرح والتعديل، واضح؟ من يعيدها؟ حسني. الله، واضح واضح يا حسني، واضح كلام لله يدرب. الآن يقول حسني ما دخل في ذهني شيء، تعرفون لماذا؟ لأن أول مرة مثلا، لعله أول مرة، صح أنت أول مرة درس معنا، هذا الدرس أول درس لأنه ما حضر الدرس السابقة، والآن سنعيد من أجل حسني، لكن سأعيدها أنا وأنتم وحسني، انظروا معي. ولا واحد تحرك، صدقوني واحد تحرك يعني إيش فعلناه؟ ولا حركة. نحن جينا هنا ايش؟ نتعلم، باقي وقت، باقي 10 دقائق، اسمعوني معكم 5 دقائق فقط، انتظر انظر معي، هذا الراوي، هذا المجرح مجرم، جرح جرحين، جرح مفسر وجرح مبهم. جرح معنا ايش؟ جرحين، جرح مفسر وجرح مبهم. ناخذ الجرح المبهم، هات القلم ولا حركة، اسمين، واحد جرح مبهم. هذا الجرح المبهم له حالان يقابله توثيق. ايش الحال معه؟ يجمع بينهما، واضح؟ واضح هذا؟ طيب، جرح مبهم لم يقابله شيء، ما في امامه شيء، سيء الحفظ. هنا ماذا يفعل؟ فما هو سيء الحفظ؟ نعم احسنت. نقول ايش؟ ضعيف. هنا لم يقابله شيء، ايش نقول فيه؟ ضعيف. كما هو جرح مبهم لم يقابله شيء ينزل كما هو ايش؟ ضعيف. هذا بالنسبة للجرح ايش؟ المبهم. نأتي الجرح المفسر. الجرح المفسر على قسمين، واحد جرح مفسر خفيف، مثل ماذا؟ سيء الحفظ، هذا ليس بالقوي وما شابه ذلك من الجروحات. هذا له حالان، هذا الجرح المفسر الخفيف له حالان يقابله تعديل. ما هو الحكم؟ يجمع بينهما، واضح؟ يجمع بينهما ويخرج بحكم جمع بين الجرح المفسر الخفيف وبين التعديل. الثاني لا يقابله شيء، فما هو الحكم؟ كما هو سيء الحفظ، إن قلت سيء الحفظ كما هو، واضح إلى هنا؟ طيب، الجرح المفسر الشديد، وين المساحة؟ خلاص. الجرح المفسر الشديد، مثلا يقول فلان منكر الحديث. طيب الجرح المفسر له حالان، جرح مفسر شديد يقابله تعديل، ما هو الحكم؟ الحكم ايش؟ الحكم يعني العمل على الجرح، والتعديل محمول على ماذا؟ على الديانة. طيب جرح مفسر شديد لم يقابله شيء، ايش الحكم؟ ينزل كما هو، واضح؟ يعني كانت عملية حسابية. بقي شيء، الذي ما فهم او الذي عنده نوع، عندنا الان عندنا ايش؟ ورقة جعلناها في درس اختصار الحديث وفي درس النزهة. هذه الورقة، هذه الخلاصة، هذه خلاصة وزعناها عليكم اين؟ في درس المختصر في درس اختصار الحديث والنزهة. الذين ما أخذوا هذه الورقة، أنا كان عندي منها عدة لكن جيت الآن يوم ما جيت إلا يعني ما تفي بالعشرة، فأخذت واحدة وواحد منكم يعني يصورها، حتى ولو على حساب يصورها سهل. من منكم العشرة؟ أنت، ها، عند عبد العزيز.